أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بين يدينا أيها الإخوة في بقية مجالس هذا اليوم المبارك من هذه الدورة المباركة بقي مجلسان في سورة نوح وسورة الجن. سورة نوح أيها الإخوة سورة مكية وكذا سورة الجن. هذه السورة سورة نوح مقصدها الذي تدور عليه تركز عليه هو قضية عرض نموذج للدعوة دعوة الأنبياء في صبرهم وجهادهم وتنوع أساليبهم في الدعوة إلى الله، وفي مقابل معاندة وإصرار قومهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. إذن هي في عرض نموذج هذا النبي الكريم نوح عليه السلام الذي هو أطول الرسل عمرا ودعوة، 1000 سنة إلا 50 عاما. لكل داعي يحمل رسالة الله عز وجل أن لا يمل ولا يكل، ومهما طال به الزمن ومهما وجد من العناد والتكذيب. وهذا نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن من قومه إلا قليل. فهذه أعظم عبرة للدعاة في صبرهم وتحملهم. فما أجمل أن نتأمل وتدبر ويتدبر الدعاة هذه السورة ليعرفوا أنهم على طريق الرسل في ما يواجهونه من شدة وبلاء وامتحان، وأن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه في سبيل دعوته بأي بلاء وامتحان ومشقة وعقبات تواجهه أيا كانت تلك العقبات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. افتتح الله تعالى الحديث هنا بقوله إنا أرسلنا نوح إلى قومه، يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل هذا النبي الكريم إلى قومه. وهذا نأخذ منه درسا، أن الإنسان حينما يكون من لغة في قومه الذي يدعوهم، وأن يختار في سبيل الدعوة الإنسان المناسب للبيئة التي يدعو لها، إن كان من أهل البلد فهو أقرب من حيث معرفته لحالهم وظروفهم وصبر إقناعهم ودعوتهم. ولم يقل هنا إنا أرسلنا نوحا إلى الناس، قال إلى قومه، فالله تعالى أرسله إلى أولئك القوم الذين عاش فيهم عليه السلام. قال أن أنذر قومك، وهذا يدل على أن قوم نوح كانوا على حال من المعصية والشرك بالله عز وجل، لأن الإنذار لا يأتي إلا لمعصية كانوا عليها، وهي أنهم كانوا على الشرك وعبادة الأصنام من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ويفيد هذا أيها الإخوة أن الأصل في الدعوة إقامة الحجة والتحذير من عقاب الله عز وجل. ليس القصد هنا أو ليس الغرض هو أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، فإن إيمانهم بيد الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. فهو هنا ما قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه ليهديهم، قال أن أنذر قومك إن عليك إلا البلاغ. وهذا يفيد أيها الإخوة أن الإنسان ما عليه إلا إقامة الحجة للناس على الناس وبيان الحق، سواء كان اهتدوا ما أو ما اهتدوا، أو استجابوا أو لم يستجيبوا. إن استجابوا فهذا بفضل الله عز وجل، وإن لم يستجيبوا فليس عليه إلا البلاغ. قال الله تعالى عنه: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. لاحظ أن نوح عليه السلام استجاب لربه عز وجل مباشرة في قوله مباشرة، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. لم يقل يا ربي بين لي كيف أدعوهم، ولم يقل يا ربي إن قومي أمر على جانب من الشرك أو شيئا من مراجعته لربه، وإنما قال مباشرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهذا نأخذ منه أن الإنسان الذي يحمل راية الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون مبادرا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحمل هم يعني التبليغ. صحيح أنه ينبغي أن يكون معه وسائل تعينه على ذلك، كما أن الأنبياء معهم الوحي الذي ينزله الله تعالى إليهم. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يهيئ نفسه بالسبل، لكن لا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يجلس يقول والله ليس معي شيء، لا أستطيع، لا بد أن أعد يعني نفسي فترة من الزمن وأمكث إلى غير ذلك، ويحبطه الشيطان ويهبطه حتى يفتره ويقطع السبيل عليه. قال الله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أمرهم بثلاثة أمور: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما الفرق بينها؟ يظهر الله تعالى أعلم أن المقصود اعبدوا الله بفعل الأوامر بالتوحيد وإقامة أوامر الله عز وجل وشرعه، واتقوه بترك ما حرم الله عز وجل وما هو مخالف لأمر الله من عبادة الأصنام وغيرها. وأطيعوني يعني بمعنى اتبعوا سبيلي في أمر الله تعالى ورسوله، يعني إنما عبادة الله وتقواه سبيل طريقها هي طاعتي. ولهذا قال ما قال وأطيعوه، ما قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، قال وأطيعوني. هذا يبين أيها الإخوة ماذا؟ يبين أن الطريق إلى عبادة الله وتقواه بما كان عليه الأنبياء والرسل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نستنبط منها هذا المنهج، أن الإنسان لا يمكن أن يأخذ هديه ومنهجه في طاعة الله وعبادته إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما سر افتتاح الوعد لهم بالمغفرة؟ بالمغفرة. لماذا قال ما قال وأطيعوه يدخلكم الجنة؟ قال يغفر لكم، حتى لا يكون عائق أمامهم أنهم يقولون أننا على عبادة مكثنا فيها سنين، كيف رضيها لنا وثم يغفرها لنا. فقال يغفر لكم من ذنوبكم، بمعنى أنه بتوبتكم وطاعتكم لله يغفر لكم ما سبق من عبادتكم السابقة، فلا يكون ذلك عائقا لكم ومانعا من عبادة الدخول في هذا الدين. لاحظوا أنه قال يغفر لكم من ذنوبكم ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم. في القرآن جاء يغفر لكم من ذنوبكم في سياق، وجاء يغفر لكم ذنوبكم في سياق، فما الفرق بينهما؟ نعم، أو إما أن يكون في خطاب المؤمنين يأتي السياق يغفر لكم ذنوبكم، وفي خطاب الكافرين يغفر لكم من ذنوبكم، أو أن يكون المقصود بذلك يغفر لكم من ذنوبكم ما لم يتعلق بالحقوق من حقوق البشر كما ذكر الإخوة. لكن والله أعلم، بما أن السياق أيها الإخوة جاء في سياق الحديث عن الكافرين، أيضا المؤمنين بينه وبين الناس حقوق، ليس كذلك؟ فلماذا لم يقل يغفر لكم من ذنوبكم؟ يظهر الله تعالى أعلم أن السر في هذا أنه الخطاب للمؤمنين يتعلق يغفر لكم ذنوبكم ما سلف من ذنوبكم وما هو آت، يعني وعد من الله للمؤمنين الذين كانوا على الإيمان أن الإيمان سيكون سببا في مغفرة ذنوبكم، كما قال الله تعالى عن آل بدر اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا والله تعالى أعلم. أو في 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 عرفات، في عرفة، أن الله عز وجل قد طلع على عباده يقول اذهبوا مغفورا لكم، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيظهر أما بالنسبة للخطاب الكافرين فهو يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، ما سلف من ذنوبكم من الشرك بالله عز وجل. وقال بعضهم أن من هنا للزائدة، ولكن لا بد والله أعلم لها من معنى. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما المقصود يؤخركم إلى أجل مسمى؟ يعني يؤخركم إلى أجل يطيل في أجلكم، لأن أجلكم معرض للتعجيل بعقوبة الله عز وجل. فإن آمنتم فيؤخر عقوبتكم أو يؤخر أجلكم بما يقدره الله تعالى، فإن لم تؤمنوا فعاقبتكم وأجلكم مقرون بوعد الله، لا بوعيد الله تعالى وعقابه. ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ما هو أجل الله؟ إما أن يكون عقابه، أو أن يكون هو موت الإنسان، أو قيام الساعة. على كل حال لاحظوا أنه قال يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يدلك على أن المقصود يؤخر لهم أجلهم الذي قدر أن إن كذبوا فيعذبهم الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى، لاحظوا إخواني هنا أنه رغبهم في الإيمان، رغبهم في الإيمان وطمعهم في الإيمان بما يشوقهم إليه، وهو طول أجلهم. والإنسان يحب طول الأجل ويحب أن يبقى، فرغبهم بما يكون سببا لإيمانهم. وهذا نأخذ منه درسا، أنك إذا دعوت شخصا إلى الدين فرغبه بما يكون سببا في إقباله، اذكر له شيئا من أسباب الخير الذي سيسوقه الله له. فمثلا كونك تطيع الله عز وجل فإن ذلك سبب في طول عمرك، وسبب في سعادتك وأنسك، استقرار حالتك النفسية، هذا باعث يطمعه لذلك. هذه نأخذها من هذه الآية والله أعلم. قال الله تعالى لو كنتم تعلمون. ماذا نأخذ من قول لو كنتم تعلمون؟ نأخذ منه أن الإنسان الذي لا يستحضر الأجل حقيقة فهو غافل. قال لو كنتم تعلمون حقيقة الحياة التي أنتم فيها وأنها زائلة وآيلة إلى الزوال وإلى نهاية، لو كنتم تعلمون لآمنتم ولتفكرتم فيما أنتم فيه. فالذي لا يستحضر أجله ولا يستعد له ولا يقبل على ما وراء هذه الحياة وهي حياة الآخرة بالاستعداد لها، فهو داخل في قوله لو كنتم تعلمون. ثم تأملوا بعد ذلك، جاء التفصيل، كل ما سبق هو إجمال، جاء هنا التفصيل في كيف كان نوح عليه السلام يدعو قومه. قال الله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هو نوح عليه السلام ما كث مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، طال به الزمان وهو يدعوهم وهم يعاندون ويستكبرون. فهو الآن وصل به الأمر إلى أنه أيقن عدم إسلامهم وعدم إيمانهم ودخولهم بعد 950 سنة من الدعوة. الإنسان منا أيها الأخوة لو دعا الإنسان مرتين ثالث يقول لا خير فيك. بعض الناس يمل، والله إن نسمع من الكلمات هذا صل عليه 4 ما في فائدة، وهذا تيئيس من رحمة الله. أين الصبر والتحمل؟ 1000 سنة إلى 50 عاما يمكث في دعوتهم. فهو هنا يعرض لربه وهو أعلم بحاله، يقول يا ربي فعلت كل ما بوسعي ليلا ونهارا سرا وجهارا ولكنهم أعرضوا. قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهذا نأخذ منه أيضا فائدة، أن الإنسان يتحين الأوقات المناسبة للدعوة. قد تكون أوقات النهار مناسبة للإنسان يدعوه، يعني في أوقات النهار التي فيه اجتماع الناس فيجتمع معهم، هي وقت خروجهم فيصادفهم، وأوقات الليل التي فيها سر وخفاء يجالسهم سامرهم يخلو بهم فيدعو كل شخص لوحده. يعني اختيار الوقت المناسب مهم جدا. لكن لو أتيت إلى شخص تدعوه إلى الله تعالى مثلا بعد الظهيرة في القيلولة وقت نومه وغداءه وطعامه، لن يقبل منك، يعني لن يكون قلبه مهيئ لك. فلا بد أن تتحين الأوقات المناسبة، بل إنك إذا أتيت ورأيت منه نفرة فتحببه بكلمات طيبة وتدعو له، ربما لا تدعوه في هذا الوقت حتى لا تنفره من الدعوة فيكون سببا في إقباله لك مرة أخرى. قال ليلا ونهارا. هنا قدم الليل على النهار، ما السر؟ ما سر تقديم الليل على النهار؟ ها؟ هم يقولون أن الليل وقت راحة هدوء وخلوة، فهو أهيأ للنفس، فهو أهيأ للنفس. ولذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلا، أهيأ نفسي كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني القلب مهيئ في الليل من حيث هدوءه والأعصاب متخية، والنفس أيضا قد يعني خلت من أشغال الدنيا، ما تأتيه وهو منشغل بدنياه فيكون قلبه لاهن عنك، وإنما انتهى شغله من عمل في الدنيا فتأتيه في هدوء ووقت راحة أو قبل نومه فيكون ذلك أدعى، والله أعلم. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا يبين لنا سنة من سنن البشر أيها الأخوة، هو أن الناس صنفان مع الخير والدعوة والتذكير وآيات الله عز وجل، منهم من تزيده إيمانا ومنهم من تزيده بعدا. الموعظة قد تزيده بعدا عياذا بالله. كيف موعظة تزيد بعد يا أخواني؟ كيف تكون آيات الله عز وجل؟ هل يمكن الإنسان يقول أنه آيات الله عز وجل تزيده بعدا؟ نعم، كيف تزيده بعدا؟ إذا كان رجلا معرضا معرضا مستكبرا مصرا، كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لا في قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يزيد خسارة، القرآن يزيد ربح وفوز، لكنه يزيد خسارة لمن أعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كلما دعوتهم لتغفر لهم ما دعوتهم لنفسي، ما دعوتهم لكي يؤمنوا بي، دعوتهم لتغفر لهم لمصلحتهم. لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان مجرد هنا يعني نأخذ منها أن الإنسان في دعوته مع إصرار الناس في بعدهم يكون مجردا من حظوظ نفسه، إنما قصده هداية هؤلاء حرصا عليهم وخوفا عليهم من عذاب الله. قال الله لتغفر، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، لاحظ موقفهم إصرارهم بعدهم، صوره الله عز وجل في ثلاث أوصاف، قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، عياذا بالله. أي إعراض بعد هذا؟ ليس فقط جعل طرف أصبعه، وإنما جعلوا أصابعهم، الأصبع كله. كيف إنسان يدخل أصبعه كاملا في أذنه حتى لا يسمع؟ هذا ليس في الحقيقة، ليس حقيقة، وإنما مبالغة في سد منافذ السمع، وليس المقصود أنه يدخل أصبعه كامل، هذا لا يمكن، لكن المقصود الدلالة على مبالغته في عدم السماع، عبر بالأصبع هنا دون أطراف الأصابع. قال الله نعم نعم لكرههم السماع، سنت لشدة كرههم للسماع وعدم رغبتهم فيه، واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا، واستغشى من الغاشية وهو الغطاء. طيب لماذا يستغشون ثيابهم؟ حتى لا يروا، يعني مع لا يسمعوا لا يروا، إما أيضا وهو مبالغة في إعراضهم عنه، إعراضهم عنه، فهي التصوير لشدة إعراضهم عياذا بالله. يعني لو أنه استحوا وقالوا يعني كلمة تنم عن حيائهم كان أهون، لكن هذا شدة في إعراضهم وإصرارهم. قال وأصروا، إصرار لم يدخل إلى منافذهم ولا شيئا حرك في قلوبهم رغبة، ليس عندهم أدنى الرغبة. ثم قال واستكبروا، ولم يقول استكبروا فقط، استكبارا، فهو استكبار مضاعف زيادة على ما كانوا عليه. ثم قال الله نوح عليه السلام، مما يؤكد أنه جاهدهم مرة بعد مرة وبذل معهم كل ما في وسعه، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال إني دعوتهم جهارا، ماذا يفيد قوله إني دعوتهم جهارا؟ ولماذا قدم الجهار على السر هنا، أو قدم الجهار هنا أولا ثم قال أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؟ يعني من حرصه عليه السلام أنه يعني يجهر لهم بالنصح خوفا عليهم. أنت الآن إذا خفت على إنسان ربما تصرخ به، يا رجل انتبه، تحذره مما هو مقبل عليه من العقوبة أو العاقبة أو الأمور السيئة. فهو من حرصه عليه السلام بلغ به أنه يجهر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فنادى قريش بأسمائهم حرصا عليهم خوفا عليهم من عذاب الله، إني منذر لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال الله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فهذا يفيد أيضا بيان تعدد أحوال الدعوة من إعلان وإسرار. أسررت لهم إسرارا، يعني تحينت كل الفرص لدعوتهم، لم أترك سبيلا لذلك إلا أتيته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى كلمة غفارا، مبالغة، يعني ترغيب بأساليب أسلوب هنا الدعوة أتى حتى بما يرغبهم إلى 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 الإيمان. قلت استغفروا ربكم، ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم، استغفروه فإنه سبحانه وتعالى غفار، إنه كان غفارا. مبالغة في وصف الله عز وجل بالمغفرة، ولم يقل غفورا، وإنما صيغة مبالغة غفار، حرصا على إيصال الرسالة إليهم بأن ربهم إذا عادوا إليه فإنه سيغفر لهم. ثم قال أيضا يطمعهم ويرغبهم في الإيمان بمصالحهم، وهذا كما قلت لكم قبل قليل هي تحين أسباب الترغيب وتحري الفرص الداعية إلى رغبتهم وإيمانهم بمصالحهم الشخصية الدنيوية. قال يرسل السماء عليكم مدرارا، فهو يرغبهم حتى في مصالحهم الدنيوية. يعني هنا من أسباب الدعوة أيها الإخوة أن الإنسان يسلك ويبين مصالح دنيوية، حتى المصالح الدنيوية مما يرغب فيها في الدعوة إلى الله عز وجل. في هذا أيها الأحبة نأخذ قاعدة عظيمة في هذه الآية، أن الاستغفار سبب من أسباب الخيرات، المطر والخيرات كلها. وعمر رضي الله تعالى عنه خرج بالناس ليستسقي بهم فما زاد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك يا أمير المؤمنين قد دعوت الله؟ قال لقد استسقيت الله عز وجل بمجاديح السماء، وهي يعني هي عبارة عن النجوم المضيئة، فكأنه قال أنني استسقيت الله عز وجل بأعظم الأسباب الداعية لإنزال المطر وهو الاستغفار. والاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا رسول الله، فقال يا الحسن لقد افتقرت. قال استغفر الله. وجاء آخر فقال يا الحسن قد لا يأتيني ولد. قال استغفر الله. وجاء شخص فقال إن لي حاجة، فقال استغفر الله. فقال أصحابه أن رأيناك كل من أتاك بحوائج مختلفة قلت لهم استغفر الله، فقرأ قول الله عز وجل هذه الآية استغفروا رب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار أيها الإخوة لمن أراد أي باب يفتح له وأي خير يساق له فعليه بكثرة الاستغفار، فعليه بكثرة الاستغفار، فإنه مفتاح للمغاليق، لكل باب أغلق فإن مفتاحه الاستغفار. أحد الإخوة يقول كنت مقدم على وظيفة فأتيت مكتب المدير، ما كان عندي واسطة ولا كان عندي يعني أحد أكلمه ولا طريق أتوصل إليه، فلما دخلت وأنا ذاهب لزمت الاستغفار، وأنا جلست في مكتبه ساعة يقول وأنا أستغفر الله. يقول وأعطيت الملف أو الورق الخطاب إلى السكرتير فأدخله فدعاه مباشرة. يقول ما جلست عنده خمس دقائق أو أكثر بقليل إلا وقد وافق على طلبي. من فتح قلبه؟ حدثني هو بنفسه عن قضيته، من فتح قلبه إلا الله عز وجل بهذا الاستغفار الذي من لزمه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق حيث لا يحتسب. ومواقف الاستغفار شيء لا تنتهي في أنها علاج لكثير من المشكلات وخاصة المشكلات الزوجية. قال الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين. تأملوا أيها الأخوة أيضا هي مصالح دنيوية، الإيمان سبب للمصالح الدنيوية، الاستغفار والإيمان، والمقصود الاستغفار من هنا الاستغفار من الشرك ابتداء، فالإيمان والتوحيد والأعمال الصالح سبب في زيادة الخير للإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه ما قال يكثر الصلاة، وإنما قال فليصل رحمه، ليصل رحمه. فانظروا أيها الإخوة أن الأعمال الصالحة سبب في الخير والرزق والخيرات بإذن الله. قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قيل أن قوم نوح مكثوا 40 سنة لم يغاثوا وانقطع نسلهم، أو انقطع نسلهم، أراد الله عز وجل انقطع نسلهم ليكون سبب في عقابهم. هذا مما روي من روايات التي ذكرها أهل التفسير لكن الله أعلم بها. فوعدهم نوح عليه السلام إنهم آمنوا أن الله عز وجل سيفتح لهم الخير ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال ويجعل لكم أنهارا، ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله وهو الذي خلقكم رزقكم، ما لكم لا تعظمون الله وأنتم ترون آياته والبراهين الدالة عليه. لاحظوا أنه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا ولم يقل ما لكم لا تعظمون الله أو تقرونه؟ ما معنى لا ترجون لله وقارا؟ لا أحسنت، يعني هذا دليل أن ليس في قلق قلوبهم ولو يسيرا من توقير الله. لو كانوا يوقرون الله عز وجل لفانفتحت قلوبهم إلى الإيمان، فهم لا يرجون وليس في قلوبهم أدنى التقدير والتوقير لله عز وجل. ثم قال وقد خلقكم أطوارا، يذكرهم بأحوال خلقهم منهم يوم أن كانوا نطفة لا قيمة لها، يذكرهم بضعفهم مع هذا الاستكبار الذي هم فيه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يذكرهم أيضا بهذا الخلق العظيم الدال على الله عز وجل، قدرة الله وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال سبع سماوات طباقا، هل السماوات طباقا منطبقة بعضها على بعض؟ الله أعلم، لكن يظهر أن المقصود هنا والله أعلم أنها متناسقة منتظمة، كما قال الله عز وجل في سورة الملك إيش؟ لا، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. فالمقصود هنا هو التماثل والتجانس والانتظام والإحكام. الله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وجعل القمر فيهن نورا، استنبط العلماء هنا أن القمر أين؟ في السماء، فيهن. قال وجعل القمر فيهن نورا، وقد ورد في الحديث أنه في السماء الرابعة، والله أعلم. قال وجعل الشمس سراجا، لاحظوا أنه قال جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ما الفرق بين السراج والنور؟ أن السراج دال على أن أصل النور منه، هذا الإشعاع وهذا الضياء مصدره الشمس، لكنه بانعكاسه على القمر يصبح القمر نورا. فالقمر في أصله غير مضيء في أصله، وإنما هو بانعكاس النور من الشمس يكون نورا. وهذا والله أعلم سر تسميته هنا نورا وتسمية الشمس سراجا. قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، يذكرهم بأنهم كانوا في أصلهم نباتا، إما أنهم نشأوا من الغذاء الذي ينبت في الأرض، وإما أنهم نبتوا من أصلهم آدم الذي كان من الأرض، نعم منها خلقناكم، أو يكون أن خلقهم هم في أصلهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ينشؤون من ما تخرجه تنبته الأرض، والله أعلم. لاحظوا أنه قال بعد ذلك ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم إخراجا، أي للبعث. ما السر في قوله هنا ينبت والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا، وقال ويخرجكم إخراجا ولم يقل خراجا؟ شو الفرق بين نباتا دون إنباتا؟ الظاهر أن المقصود بالإنبات أنه على مراحل، أنه على مراحل، أما الإخراج فهو دفعة واحدة. ولهذا الفرق بين أنزل ونزل أن نزل هي مراحل وأنزل مرحلة واحدة، كما قال في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، نزل مراحل متدرجة. ثم قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، دليل على أن التوراة والإنجيل منزلة جملة واحدة والله أعلم. فهنا قال نباتا دون إنباتا دلالة على المراحل، وقال إخراجا دون خراجا دليل على أن خروجهم دفعة واحدة مرة واحدة يحييهم الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله: الله جعلكم الأرض بساطة، أي بسطها لكم، هيأها لكم لجميع ما تحتاجونه وما تسلكونه من سبل. ولهذا قال: لتسلكوا منها سبلا فجاجة، الفج هو الطريق، لتسلكوا منها طرقا متعددة حيثما تشاءون. قال ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في نتيجة هذا الدعوة وهذا الجلاء من الحرص نوح عليه السلام، قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني يقول أنهم عصوني واتبعوا ما من كان ذا جاه وكان ذا مال من كبارهم وساساتهم التي أغووا أتباعهم بما كانوا عليهم من المال وما كانوا عليهم من الثراء والأولاد، فكان ذلك سببا في إغواء غيرهم. قال: من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. وهذا نأخذ منه درسا، أن الإنسان أيها الأخوة قد يعطيه الله عطاء من المال والولد فيكون سببا في طغيانه وسببا في غفلته وإعراضه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا، لم يقل كبيرا، المراحل الكبر أو الكبر ثلاثة: كبيرة وكبارة وكبارة، وفيها قراءتان هنا: كبارا وكبارا. فلاحظوا أن نوح عليه السلام وصف قومه بمكر كبارة، يعني وصل بهم المكر غايته، قد بذلوا كل ما في وسعهم في صد الناس عن دعوة نوح عليه السلام. أرأيتم أيها الإخوة أي سبيل في الصد عن سبيل الله بعد هذا؟ ماذا كان مكرهم؟ كانوا يصورون لقومهم أن دعوة نوح هي مخالفة لما كان عليه أباءكم وأبناءكم، أن دعوة نوح سبب لقحطكم وفقركم وغير ذلك، وانظروا ما نحن فيه من غنى ولم يضرنا كفرنا، إلى غير ذلك من أنواع المكر والكيد والإضلال. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، كيف تذرون آلهتكم وآلهة أبائكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أصنامهم، وقد كانت هذه الأصنام أصلها رمز إلى رجال صالحين كانوا فيهم، فلما ماتوا أدخل الشيطان على آبائهم أن يصورون لهم تصاوير يتذكرونهم، فتحثهم وتدفعهم إلى المواصلة المسير على ما كانوا عليه والإيمان والعمل الصالح. انظروا إلى خيوط الشيطان إلى إيقاع الإنسان بالشرك. أول ما كان لم يأتي يقول اجعلوهم على تصاوير واعبدوها، وإنما قال صوروهم بتصاوير تتذكرونهم فيحفزونكم ويدفعونكم الإيمان والعمل الصالح ومتابعته. وهذه سبل الشيطان كما قال الله عز وجل: تتبعوا خطوات الشيطان. ثم لما انقضى ذلك الجيل جاء جيل آخر وصنعوا لهم تماثيل، ثم الجيل الثالث عبدوهم من دون الله عز وجل عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وقد أضلوا كثيرا. من الذي ضل كثيرا؟ إما أن تكون الأصنام كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإما أن يكون هؤلاء قد أضلوا كثيرا، وهذا لا يمنع أن يحتمل اللفظ المعين. قال الله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني لا تزيدهم على ما هم عليه إلا ضلالا. إما أن يكون المقصود ضلالا في الدنيا في أمور الدنيا وما هم فيه من حال، وإما أن يكون أن نوح عليه السلام قد يأس منهم وأراد أن يعني يكونون في غاية من الضلال حتى يعاقبهم الله عقابا شديدا بعد هذا الاستكبار والإصرار والعناد. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي أن سبب إغراقهم هو الخطيئات، ولم يغرقوا بما يزعم أن يكون هذا سبب من أسباب الطبيعة أو النجوم أو ذلك، بل مما خطيئاتهم أغرقوا. فالإنسان إنما يؤخذ بذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: فأدخلوا نارا، استخرج بعض المفسرين من هذه الآية استخراج دقيق جدا، وهو دليل على عذاب القبر. كيف؟ ها، فالفاء، أحسنت، أن الفاء للتعقيب، فلما أغرقوا أدخلوا نارا، أي أدخلوا دار البرزخ فعذبوا، لكن الآية في الأصل أنها في عذابهم يوم القيامة، ولعلها داخلة فيما ذكروا. قال أحسنت جزاك الله خير، أن هذا دليل على وجود النار، فأدخلوا نارا مباشرة، قد يكون ذلك في قبورهم بما يفتح لهم من أبواب النار، أو وعد توعدا لهم بالنار الموجودة. قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وهذا يدل على أن من اتخذ من أحدا غير الله فلن يكون له نصير في الآخرة، ولن يجده له سبيل. إذا فما الفائدة وما المصلحة؟ الإنسان يسعى وراء الناس وراء الخلق، ليس لك إلا ربك هو من جاءك وملجأك. قال الله سبحانه وتعالى وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا نوح عليه السلام قد انتهى به الأمر في تيأوسه منهم بعد هذه المدة الطويلة، وسأل الله ألا يبقي أحدا منهم حتى لا يفسدوا في الأرض ويطول فسادهم. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما معنى ديارا؟ إما أن يكون ديارا يدور في الأرض ويتحرك، وإما أن يكون صاحب دار، كأن الله أراد أن يهدمهم بدورهم، والله أعلم. قال الله تعالى عنه إنك إن تذرهم يضل عبادك. نوح عليه السلام لم يسأل الله عز وجل أن ينتقم من قوم نوح لأنهم كذبوه وعصوهم ولم يستجيبوا له، قال إنك إن تذرهم يضل عبادك. نوح عليه السلام ما زال في غيرته على دين الله، يخشى من هؤلاء أن يضل الناس. ليس هو غرضه أنهم عصوه واستكبروا عليه هو بشخصه، وهذا يأخذ منه الداعي من الإنسان لا ينتقم لنفسه ولا يسأل الله عز وجل عقوبة أحد انتقاما لنفسه، وإنما لأن ذاك الرجل عصى الله، أو أنه أفسد في دين الله، أو أنه انتشر شره، أو غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. كيف عرف نوح عليه السلام أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ إما أن يكون من طول هذا الزمن، وإما أن يكون من قول الله عز وجل. قيل يا نوح، وقلنا يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم أنه لن يؤمن أحد، يعني قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم سأل الله عز وجل أن يغفر له ما كان بعد هذا الجهد الطويل والصبر المديد والجهاد الكبير مع قومه، قال رب اغفر لي. وهذا نأخذ منه درس للإنسان، مهما بذل من جهد ينبغي أن يعترف بالقصور، وينبغي أن يكون متذلل لله، خاضعا لله، يسأل الله العفو والمغفرة. قد يكون أخطأ، قد يكون قصر، قد يكون ما أحسن، ثم لا يجرد نفسه من حظوظه، رب اغفر لي. فهذا أعظم ما ينبغي عليه الإنسان أن يكون الإنسان. ثم تعم دعوته الآخرين، فهذا من 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 يعني مما يرجو الإنسان فيه أن ينفع نفسه وإخوانه والأقربين. ولهذا قال ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما المقصود ببيته؟ إما أن يكون بيته الذي يسكنه، وإما أن يكون المسجد، وإما أن يكون الدين، والله أعلم. مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نأخذ من الإنسان يا أخواني، لا ينسى أن يدعو لإخوانه المسلمين والمسلمات. ونحن في عصر عهدنا الآن يحتاج المسلمون إلى دعواتنا صدقا وغيرة وحمية للدين، أن لا ننسى في دعواتنا أيها الإخوة إخوان المسلمين. قال الله ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا ودمارا وخسارا وقطعا، يريد أن ينقطع الكفر من بعد ذلك الضلال والإضلال، والله تعالى أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
حسنت، نستأذنكم الوقت ربما يحتاج إلى أن نختصر. هذه السورة العظيمة أيها الأخوة سورة الجن، سميت بالجن لما تضمنته من الحديث عن الجن، ومقصدها والله أعلم هي إبراز نموذج من غير البشر آمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بوحي الله الذي يدعى إليه قريش، كأن الله تعالى يقول انظروا إلى هؤلاء الذين ليسوا من الإنس وإنما هم الجن قد آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا في هذه السورة دلالة إلى على أن هؤلاء الذين يزعم قريش أنهم بينهم وبين الله نسبا، ولقد علمت نعم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فقريش كانت تعتقد اعتقادات الجن حتى أنهم كانوا يستغيثون بهم ويتعوذون بهم كما سيأتي. فالله عز وجل أراد أن يبطل اعتقاداتهم في الجن وأن هؤلاء الجن خير منكم في سماع كلام الله والإيمان به. فالسورة مقصدها هو إظهار هذا النموذج تعريضا بقريش الذين كذبوا وإبطالا لاعتقاداتهم في أمر الجن، إبطالا لاعتقاداتهم في أمر الجن، ولهذا سيأتي عدة أمور تدل على ذلك. قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ما هي القصة التي نزلت بها السورة؟ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأصحابه إلى سوق عكاظ، فصلى في الطريق، صلى الفجر بأصحابه، فكان الجن حضورا بين يديه، وقد كانوا رأوا أنهم كانوا يسترقون السمع، فرأوا كما قال الله عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقالوا أنها ما ملئت حرسا شديدا وشهبا إلا لأمر في الأرض وقع. فانظروا فساحا الجن في الأرض يبحثون عن أمر حدث في الأرض، فجاء نفر منهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر في قومه، فلما سمعوا هذا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فيهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنوا به دخل قلوبهم ورأوا عظمة هذا القرآن، فانبعثوا إلى قومهم منذرين وداعين إلى هذا الدين. هذه رواية. الرواية الثانية التي هي ألصق بسورة الأحقاف في قول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني ذاهب إلى الجن أدعوهم إلى الله، من يذهب معي؟ فمن يذهب معي فلم يعني يخرج أحد منهم، ثم قال الثاني فلم يخرج، ثم قال الثالثة فذهب معه عبد الله بن مسعود، فذهب إلى موطن الآن يسمى هو محبس الجن، تعرفونه في مكة، هو الموضع الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجن تحت شجرة، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة، فأبقى ابن مسعود قال ابق هنا، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى أنني رأيت تحادرهم من الجبال فاجتمعوا إليه ثم استمعوا ثم دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا. هذه رواية أخرى لعلها ألصق بسورة الأحقاف. أما هنا فالله عز وجل يقول قل أوحي إلي أنه استمع، يعني الله عز وجل يعني أوحى إلى نبيه أن نفرا جاءوا واستمعوا إليك القرآن بصلاة الفجر ولم يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رواية تدل على عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام له، وإنما سمعوا فآمنوا. ولهذا قال قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ولم يقل إن نفرا من الجن جاءوا إلي واستمعوا القرآن. هذا والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أيها الإخوة والله إن هذا لمشهد عجيب، سمعوا القرآن مرة واحدة فقالوا، ما قالوا إنا سمعنا قرآنا، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، تعجبوا منه من بلاغته وفصاحته وما فيه من الهدى والدعوة والإيمان. ولهذا قال يهدي إلى الرشد أي كمال العقل، عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى كمال العقل بسماعه لأول مرة، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. نأخذ من هذه الآيات أيها الإخوة أن الجنة مخاطبون، وأن الجنة يستمعون إلى حديثنا ويفهمون حديثنا، وأن الجن يتلون القرآن، وأن الجن مكلفون بهذه الشريعة كما أن الإنس مكلفون. نأخذها كلها من هذه الآية في قوله قل أوحي إلي فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الله عنهم فآمنا به، وهذا نأخذ منه أيضا أيها الإخوة أهمية إسماع القرآن للعالم، أهمية إسماع القرآن لغير المسلمين. إسماع القرآن فقط أيها الإخوة له أثر عظيم، والله لو كان الوقت يسع لرأيت ذكرت شواهد عجب، والله إنها عجب في تأثير القرآن بلفظه لمن لا يعرف اللغة العربية، لمن لا يعرف اللغة العربية. هناك شخص، أقول الأمر على شكل سريع، شخص في أمريكا جعل له مشروع أنه جمع مقاطع صوتية مؤثرة في مسجل وجعل معه سماعات، فيذهب إلى المقاهي التي يجلسون فيها فيقول عندك أريد أن أجلس معك أسمعك مقطع. هم يظنون أن هذا المقطع موسيقي أو أغنية يستمتع بها. يقول والله ما إن أضع السماعة على أذنه أو يضع السماعة على أذنه إلا ويستمع القرآن إلا وتجد تأثير قد بدأ عليه، حتى يقول بعضهم يستند على الكرسي قد غاب عني في ذهنه. يقول والله إن بعضهم يجهش بالبكاء، لا يعرفون معنى هذا القرآن ولا يعرفون المعنى، لكن هذا القرآن دخل قلوبهم فطرة، أحسنت، وافق فطرتهم، فطرة التي كانوا لماذا أقبلوا فكان القرآن أثرا فيهم. من أقبل على القرآن كان القرآن أثرا فيه، وهذا معنى قوله هدى للمتقين، أي هدى للذين اتقوا الإعراض والتكذيب وأقبلوا. يقول فكنت أذكر يعني بعدما يستمعون هذا المقطع أريد أخذ شعورهم، يقول وصف للقرآن شيئا لا أصدق، فأحد يقول هذا ليس بكلام بشر، والثاني يقول هذا هزك يعني، والثالث يقول لا وجدت من الأنس ما لم أجده في غيره من المقاطع. هم لا يعرفون أن هذا كلام الله، كيف لو عرفوا أنه كلام الله؟ نحن بحاجة أن نقول للعالم يا أخواني هذه رسالة الله، اسمعوها وأوها، وأن ترجمها لهم وأن ندعوها لهم. ولله الحمد الآن الأمة فيها خير لهذا، لكن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال تدعوه، فقط يسمع كلام الله، فإن من سمع كلام الله عرف أن هذا هو الحق. قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولن نشرك بربنا أحدا، بسماع آيات فقط عرفوا أن الله هو الواحد وتبرأوا من الشرك الذي كانوا عليه. ولذلك يدل على أن الجن الإسكان على شرك كما أن الإسكان على شرك، قال ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قال الله عنهم وأنه تعالى جد ربنا. الجد هو الغنى أو العظمة، العظيم أو الغني، وأنه تعالى جد ربنا، عظم الله عز وجل في نفوسهم. ومن هذا نأخذ أيها الأحبة أن أعظم ما يعرف الإنسان بالله ويملأ قلبك تعظيم لله ومعرفة هو كتابه، هو كتابه الكريم. إن كنت تريد أن تعرف ربك فعليك بالقرآن. يقول أحد السلف لقد تجلى الله عز وجل في كتابه ولكنهم لا يبصرون. لماذا لا يبصرون؟ لا يتدبرون، لا يتأملون، لا يقفون مع الآيات حتى يعرفوا وصف ربهم وأسماءه وصفاته ويعرفوا أوامره ونواهيه وشرعه، فيمتثلوا ذلك كله فيعرفوا ربهم عز وجل من خلال هذا القرآن. قال الله تعالى عنهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عرفوا أن ما كانوا عليه هم، هذا يظهر من هذه الآية أن هناك قوم منهم نصارى وأن منهم يهود، أو أنهم هؤلاء كانوا نصارى أو يهود، قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، مما يدل على أن فيهم نصارى يزعم أن عيسى ابن الله، قول ولا ولدا، فما اتخذ صاحبة يستعين بها ويستخدمها، أو ولا ولدا يستغني به ويستكثر به. فسمعهم القرآن بعثهم على معرفة الألوهية الحقة لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا، من هو سفيههم؟ إبليس الذي أغواهم وأضلهم وبين لهم طرق الشر وطرق الشرك ووقعهم في الضلال، فهو السفيه بل هو كبير السفهاء. يقول سفيهنا على الله شططا، يعني الشطط هو الخروج عن حد، شط عن ذلك يعني خرج عنه. فهم يقولون أن سفيهنا قد شط بنا عن الطريق الحق. ثم قال الله وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما كنا نظن أن أحدا من البشر سيكذب على الله ويزعم وينسب إليه ما ليس له لسلامة فطرتهم وأنهم عباد لله. قال ما وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن، وتقديم الإنس هنا دليل على إيش؟ أنهم أعظم كفرا من الجن وتكذيبا. تقديم الإنس أنهم أعظم، لأن الرسل في الأصل بعثوا إلى الإنس، الرسل بعثوا في الإنس والجن تبعا لذلك. قال الله سبحانه وتعالى وأنه في قراءات في هذه السورة، قراءة ورش عن نافع، وإنه وإنه كان رجال، وإنا لمسنا السماء، وإنه وإنا كنا نقعد منها، قراءة حفص وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا يبينون صورة العرب، وفي هذه الآية إيش فيها؟ تعريض بالمشركين، وأنكم يا أيها المشركون يا قريش على ضلال فيما أنتم فيه حينما تستعينون بالجن. الذي يخاطبهم بذلك هم الجن، والذي يعلن ذلك هم الجن. يقولون يا معشر قريش، يا أيها العرب، يا أيها الإنس، أنتم تعوذون بالجن وأنتم على ضلال، وإنما يزيدونكم رهقا وخسارا وإثما وإرهاقا ورهقا في أنفسكم. قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. كان العرب إذا نزلوا منزلا يقولون الله، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، ثم يأمنون فينامون حتى يصبحون. فكانوا يستعوذون بزعماء الجن من سفهائهم، فرأت الجن أن لهم سطوة على الإنس فطاوعوهم، ولهذا قال فزادوهم رهقا. إما زادوهم يعني تخويفا منهم وخوفا، أو زادوهم رهقا هنا إثما وكفرا وإشراكا بالله عز وجل. والتأبير بالرهق دون الإثم ودون الإرهاق ودون الكفر ودون الخوف دال على أن هذه الكلمة تجمع كما وردت عن السلف يعني معاني كثيرة. قال الله عز وجل: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني ظنوا الإنس كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فكأنهم يقولوا: يا قريش، ظنكم بأنه لا يبعث أحد ظن كاذب، ظن غير صحيح، كما ظننتم أنتم قبل ذلك. فهذه الآية فيها درس لقريش كما قلت لكم، إشارة إلى أن هذا نموذج من الجن قد آمنوا وكذبوا ما أنتم عليه من اعتقادات فاسدة. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وأنا لمسنا السماء، أي تحسسنا السماء وتتبعنا السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقد كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون السمع ويسمعون من أهل السماء فينقلونه ويزيدون عليه كذبا. ففي قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء عنهم وملئت حرسا وشهبا، ملئت حرسا من الملائكة وشهبا يقذفون بها لمن أراد أن يسترق السمع. لماذا؟ تعظيما لمقام الوحي الذي سينزل حتى لا يصل إليه أحد، كما يقول الله عز وجل في آخر السورة. قال الله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كنا نقعد نستمع ونأخذ نسمع من كلام أهل السماء ثم ننقله من أخبار الغيب ونحو ذلك، يجد له شهابا رصدا. ما الفرق بين الشهاب والرصد؟ الشهاب قيل أنه شهاب النجوم، والرصد رصد الملائكة، والله تعالى أعلم. أو شهبا ترصدهم فتقتلهم. قال الله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني ماذا ما هو مرادهم؟ يقولون أن هذا الرصد لأمر يريده الله في الأرض، فما هو؟ هل هو خير أم شر؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بسبب هذا الحجب السماء أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني أم أراد الله عز وجل أن يحفظ السماء من استراق السمع لأجل الوحي الذي سينزل؟ فهم يعني تصوروا أن يكون ذلك بسبب أمر أراده الله خيرا للبشر. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يدل على أن الجن كان فيهم مؤمنون من أهل الكتاب، وهم درجات: صالحون وغير صالحين. إما أن يكون مقصود هنا صالحون وما دون ذلك في الصلاح، وإما أن يكون صلاح وغير صلاح وهو الكفر، لكن يظهر والله تعالى أعلم يبين هنا درجاتهم في الإيمان، درجاتهم في الصلاح، ليس هو المقصود هنا إسلام وكفر، لأن الآية التي بعدها ستبين أنهم طائفتين، وإنما أنهم طائفتان. وأنما هنا أراد أن فيهم صلاح بين صالح ودون ذلك، ولهذا ما قال وأن منا الصالحون وغير الصالحين، قال ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا، يعني طرائق مختلفة، أنهم درجاتهم في الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى عن الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني هنا في إيمانهم بالله عز وجل، وبيان أنهم يعرفون قدر الله تعالى، قدر الله تعالى في الأرض، أنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن يعجزوا هربا. أين يذهبون؟ وهو هذا تعريض بهؤلاء المشركين الذين لم يقدروا الله حق قدره. قال الله سبحانه وتعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فقط سماع، آمنوا به. فأين أنتم يا أيها العرب يا أيها الإنس من سماع هذا القرآن الذي أنزل من أجلكم؟ نعم أحسنت. هنا قال وأنا لما سمعنا الهدى، يعني عرفوا أن هذا القرآن لم ينزل إلا للهدى، لهداية البشر، عرفوا أن هذا القرآن هو هدايتهم، ولم يقولوا إن سمعنا قرآن هنا، الدلالة على إيمانهم بأن هذا هدى. وهذا نأخذ منه أيها الأخوة، الإنسان يستمع القرآن للهدى، استمع القرآن ليهتدي. والله من استمع القرآن وأخذ القرآن وتدبر القرآن يعني وقرأ القرآن ليهتدي، فسيجد حلاوة وأثرا، وسيجد وسيتذوق هذا الطعم الذي ذاقه هؤلاء الجن حينما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد. إذا أردت أن تجد لذة القرآن والأنس به وتستمتع به، فاقرأه للهدى، اقرأه للاهتداء والانتفاع والإيمان والعمل، بذلك ستجد أثرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أخذوا هذا من آيات سمعوها فقط، عرفوا أن من يؤمن بربه فلن يبخس حقه عند الله، ولن يعيش إلا سعادة وطمأنينة لأنه مع هدي الله عز وجل، لن يرهق في هذه الحياة، لن يجد رهقا وخوفا وتشعبا ومشقة، فإن هذا الدين سيبعثه على الخير والسعادة والطمأنينة. فقوله ولا رهق في الدنيا وفي الآخرة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، هنا بينوا فرق أنهم منهم المسلمين ومنهم القاسطون. في الآية السابقة منا الصالحون ومنا دون ذلك، فالأولى دليل على بيان طرقهم في الصلاح، وهذه بيان أنهم طائفتان في الإيمان والكفر، لهذا قال مسلمين ومسلمون وقاسطون. وأن منا المسلمون الذين أسلموا ودخلوا في دين الله واستجابوا لدعوة الرسل من أنبياء بني إسرائيل، وهذا يدل على أن الجن كانوا على دين وأنهم كانوا ممن يتبع الرسل. ثم قال ومنا القاسطون. القاسط ما هو؟ الجائر. إذن أين القسط والعدل؟ المقسط في الجور يقال قاسط، وفي في العدل يقول مقسط. مقسط يقال أن سعيد بن جبير لما أتى به الحجاج ليقتله قال ما تقول فيه؟ قال أنت قاسط قاسط عادل. فتعجب أصحابه كيف تقول ذلك؟ فقال الحجاج ما أجهلكم، إنه يقول أنت ظالم كافر. كيف عرف هذا الحجاج وهو يحفظ القرآن؟ فقال ما تقرؤون؟ ومنا القاسطون أي الجائرون الظالمون. وتقرؤون، إيش الآية الثانية تدل على أن العادل الكافر؟ وأنهم والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون عن عبادته إلى الكفر. فانظر إلى دقة أيضا استنباط سعيد بن جبير وفهم الحجاج. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ما قال فمن أسلم فأولئك رشدوا، ما الفائدة اللي نأخذها من تحروا رشدا؟ أن الإسلام أنك تسلم لتجد الرشد والكمال والعقل والإيمان والهدى، تتحرى في هذا الإسلام الخير والعقل والهدى والإيمان والكمال، تحرى. فالإنسان أيها الأخوة يتحرى الرشد بهذا الدين من خلال تتبعه لمحاسن هذا الدين والطاعات التي تهدي إلى الرشد والكمال. فالإنسان يتحرى ويطلب ويطمع إلى كمال دينه من خلال تتبع أمر الله عز وجل ورسوله وامتثالهما. قال الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لم يذكر وعد لم يذكر في من أسلم وعد الجنة، لأن هذا يعني معلوم بقولهم تحروا رشدوا أنهم إذا رشدوا وكملوا في إيمانهم فإن هذا لهم الجزاء الأوفى. وقال فكانوا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أورد بعض المفسرين إشكال هنا، قالوا أن الجن مخلوقة من النار، كيف يقول فكانوا لجهنم حطبا؟ الجواب ها؟ أن الله عز وجل يجعلها عليهم نارا محرقة في الآخرة. ولهذا لما قال الله عز وجل في شأن إبليس في النار، إيش الآية في سورة فرقان ولا نعم في سورة ها؟ لا لا إيش الآية؟ نسيتها الآن. لا هو لا شك، لكن نحن نقول ما ورد في القرآن من الجن وكونهم في النار وإبليس وأبوهم. لما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ما أخذتها، وعدتكم فأخلفتكم، هذه ليس فيها حق، فيها آية أخرى أو دليل آخر. على كل حال هذا لا ينفي أن الله عز وجل يجعلها في الآخرة في النار، يجعلها عذابا عليهم. قال الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أشكلت هذه الآية على المفسرين من حيث هل هي خطاب من الجن أو هي خطاب من الله لقريش؟ أحسنت. الحقيقة أبدع ابن عطية والواحدي في أنهما سلك المعنيين في هذه الآية، أنها خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، وهي خطاب من الجن لقومهم. قل أوحي إلي أنه استمع، وقل أوحي أنه لو استقاموا على الطريقة، هي معطوفة على الأول السورة، أو هي من تمام حديث الجن. ابن عطية نظم المعنيين حقيقة جميعا في أن هذا من بديع القرآن وأسلوبه وعرضه. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة، ما هي الطريقة؟ الإسلام. ولذلك الإسلام يسمى طريقة، بل هي الطريقة الحق. وأن لو استقاموا أي قاموا بها حق القيام لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا يبين أيها الإخوة أن الاستقامة سبب للخير كله، كما قال الله عز وجل في سورة نوح قلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا، فقال هنا لأسقيناكم ماء غدقا. ولاحظوا أن الله عز وجل يعدهم بالإيمان بمصالحهم الدنيوية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا الدين أيها الأخوة يأتي ببركات الدنيا والآخرة، بركات الدنيا والآخرة. فأين الناس عنه؟ الذين يريدون الغنى ويريدون الدنيا، هذا الدين سبيل لذلك بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى لنفتنهم فيه، هذه آية أشكلت على المفسرين لنفتنهم فيه، لكن يظهر أن فيها درسا وفائدة عظيمة، وهي أن ما يؤتيه الله عز وجل من المؤمنين والكافرين من أمور الدنيا من المال والزينة هو فتنة لهم، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنفتنهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فما ففي ما ما يعني ما يعطي الله عز وجل المؤمنين هو نعمة بما بإيمانهم وتقواهم، لكنه فتنة قد يصرفهم ذلك عن دين الله. فكأن الله تعالى يبين يحذر الإنسان من أن يكون ما يعطيه الله سببا لصرفه عن دين الله. قال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يذن بالله، من يعرض عن ذكر ربه، في آية أخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي هذه الآية: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قد ورد في بعض الآثار أن الكافر في النار يجعل له جبلا يؤمر بصعوده، يؤمر بصعوده ويجر بالسلاسل ويقرع بالمقارع من خلفه حتى إذا بلغ نهايته أسقط خر به على وجهه في أسفل الجبل، ثم يؤمر مرة أخرى يصعد به في الجبل ثم يهوى به، وهكذا عذابه لا يفتر عنه. وهذا معنى قوله: سنرهقه صعودا، سنرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى هنا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن المساجد هي لعبادة الله فلا تصرفوها لغير الله عز وجل. ويدخل في هذا المساجد في إذا كان الخطاب عن أهل الكتاب الصوامع والبيع التي خصت لعبادة الله عز وجل في ذلك، لكنها اليوم المقصود بها بيوت الله تعالى التي يعبد الله تعالى فيها. نعم، لا، الأضرحة ليست البيوت، الأضرحة التي فيها القبور. لا، هو أحسنت هنا، كان الأخ يشير أنه لا تد وأن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، كأن يؤخذ من هذه الآية عدم جواز إقامة أو وضع القبور في المساجد، لأنه يعبد فيها من دون الله فيطاف على القبر ويسأل صاحب القبر إلى غير ذلك. أحسنت، جزاك الله خير. قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ما معنى هذه الآية؟ في المعنيين: إن كانت الجن أنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في أصحابه قام الجن كادوا يكونون عليه لبدا، يجتمعوا تلبدوا عليه، واللبد تلبد يعني اجتمع ترصوا عليه. وإن كان في شأن الكافرين فأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم تجمعوا عليه في أذيته وتآمروا عليه في صده وإعراض الناس، صد الناس عنه. والمعنى كما ذكرت لكم تحتملهم الآية. قال الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني ليس في شأني إلا أني أدعو الله عز وجل ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ليس بيدي نفع ولا ضر. قل لا أملك لنفسي، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن ينفعني أحد من الله من دون الله، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنجأ إلا منه سبحانه وتعالى، إلا بلاغا من الله، أي ليس لي منجأ إلا أن أبلغ رسالة الله عز وجل فينجيني الله عز وجل بها. ولذلك هذا دليل على أن إبلاغ رسالة الله تعالى من أعظم أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله: إلا بلاغا من الله ورسالاته. ما هي الرسالات؟ ما هي الرسالات؟ هي آيات القرآن، هي آيات القرآن. إذن القرآن رسائل، كما قال الحسن: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم. هذا القرآن رسائل ربانية أيها الأخوة. يقول: فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. والله لو أننا أخذنا هذا المنهج الذي كان عليه السلف في أن أخذنا هذا القرآن كأنه رسائل ربانية تهدينا إلى الحق والخير والاستقامة والسعادة، والله لوجدنا فيها خيرا عظيما، وهي سبيل سعادتنا وكمالنا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعصيه بكفر وإشراك فهو خالد مخلد في النار. فالمقصود والله تعالى أعلم هنا الكفر والإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أخذ المفسرون بعضهم في هذه الآية دليلا على غزوة بدر أنه ما يوعدون في الدنيا، وقد يكون ذلك في الآخرة وهو الأصل. حتى إذا رأوا ما يوعدون من عذاب الله عز وجل بكفرهم فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. في الوقت الذي كانوا في الدنيا فيه في اغتناء وتكثر بالأموال والأولاد والأنصار، قال الله سبحانه وتعالى عن نبي: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. لما نزلت الآية التي قبلها قال أحد المشركين: أينما تئذن به يا محمد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي وقتا محددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والمراد بالغيب هنا غيب الساعة وغيرها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يطلعه على عباده ورسله. قال: إلا من ارتضى من رسول، أن الله عز وجل يطلع رسله من غيبه، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الذي كان في الدنيا، أو ما أخبره مما سيكون في الآخرة، أو ما أخبره عن حال النار وحال أهلها والجنة وأهلها، كل ذلك من الغيب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي أن الله يحيط هذا الرسول الذي بعثه الله تعالى بوحيه، حتى لا يكون للشيطان سبيل في وسوسة أو إدخال عليه أو غير ذلك. فإن الله يحيطه إحاطة لوحيه حفظا له من أن يكون في وحيه لبس أو تلبيس. قال الله عز وجل: خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إما أن يكون المقصود ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم فيكون مبلغا لرسالة الله تعالى كما بلغ، أو ليعلم الله عز وجل أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم وأحاط بما لديهم سبحانه وتعالى من العلم. وهذا دليل على أن الوحي محاط من الله تعالى كل الإحاطة، فلا يكون له مدخل من البشر، وهو دليل على كمال الوحي وصدقه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله: وأحصى كل شيء عددا، فهو دال على كمال علمه سبحانه وإحصائه للبشر وإحصائه لأعمالهم وإحصائه لما كان عليه أنبياؤه. هذه السورة الكريمة أيها الإخوة، سورة الجن، هي سورة تخبرنا بخبر الجن وعن حالهم مع القرآن، فهي والله خير موعظة لنا فيما يكون لنا مع كتاب ربنا، أن نستجيب له وأن نؤمن مستمعين لهديه، وأن نكون كما قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين بكتابه، وأن يجعلنا من المستمعين له إيمانا واهتداء، وأن يرزقنا التذوق حلاوته والأنس به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.